يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة القمر في الآيتين 54 و55: بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل اللغة: لفظ النهر إما بمعنى النهر وهو مجرى الماء الكثير، أما إذا كان مجرى الماء قليلا فيسمى جعفر ولا يقال له نهر. فالنهر إما نهر بمعنى مجرى الماء الكثير، وإما بمعنى الفضاء والسعة. وعلى المعنى الثاني ورد النبوي: النهر الفضاء والسعة وليس بنهر جارد. لكن على المعنى الأول ورد في القرآن وجود أنهار في الجنة. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، في سورة البقرة الآية 25. طبعا تجري الأنهار تحت الجنات، المراد بها، المراد بهذه الجملة والمراد بهذا الوصف تحتها، أي أنها تجري بين أشجار، هذا من جهة، وتجري في أعاليها وأسافلها، أي أنها تجري في كل مكان. كذلك قال الله، طبعا الآية الأولى للذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط. الآية الثانية في سورة آل عمران قال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، في سورة آل عمران الآية 15. ما يشمل مكلحتيتنا الضعفاء قول الله جل وعلا في سورة التوبة الآية 72: وعد الله المؤمنين والمؤمنات من دون قيد العمل. وهذا كشف على أن الإيمان لابد أن يكون بأكمله، ولا يكمل إلا بالاعتقاد والإيمان بولاية الأئمة وعد الله المؤمنين والمؤمنات في جنات تجري من تحتها الأنهار. فالآية الأولى للمؤمنين العاملين، والثانية للمتقين، والثالثة للمؤمنين. كذلك ورد في القرآن بوجود عيون في الجنة. قال تعالى في سورة الحجر الآية 45: إن المتقين في جنات وعيون، في سورة الحجر. وأيضا في سورة الذاريات الآية 15 نفس الآية. وقال تعالى في سورة المرسلات الآية 41: إن المتقين في ظلال وعيون. مثل ما أخبر المولى عن وجود النهر ووجود أنهار ووجود عيون، كذلك أخبر عن وجود عين في قوله تعالى في سورة الغاشية من الآية 8 للآية 16: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. محل الشاهد: فيها عين جارية، فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وجرابيب مكتوفة. هذا كذلك قال جل وعلا في سورة الدهر أي سورة الإنسان الآية السادسة: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. تلك أخبر من ناحية جريانها، هذه أخبر من ناحية الشرب فيها أو الشرب منها أو الشرب بها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنهم هم الذين يفجرونها، أي يوجدوها بقدرة الله تبعا لمشيئته. وقال تعالى في سورة الدهر أي سورة الإنسان الآية 18: عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال تعالى في سورة المطففين الآية 28 عينا يشرب بها المقربون. كذلك من جملة الآيات التي تكلمت عن العين في سورة الرحمن الآية 46 إلى الآية 51 ولمن ساق مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان أي أقصام فبأي آلاء ربكما تكذبان محل الشرك فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكذلك أخبر المولى بنفس الصورة من الآية 62 والآية 67 ومن دونهما. وعشان هيك قلنا سابقا راح نبحث على نحو التفصيل، لكن قلنا على نحو الإشارة أنه الإنسان بالجنة له مكانان، لذلك قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان أي خضراوتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان هناك فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من ناحية ما هو الموجود من ناحية المياه فعيون وعين وأنهار ونهر، إلا أن خصيصة النهر في الجنة بمقتضى المقايسة بينه وبين النهر في الدنيا، النهر في الدنيا يجري في أخدود أي في مجرى إلى حد، وبيكون هالمجرى حينئذ في باطن الأرض. هذا من ناحية النهر الدنيوي. أما في الجنة كما ورد في الخبر لا يجري في أخدود، لا يحتاجون إلى تعب في استقائه، مرتفع على وجه الأرض تمسكه القدرة الإلهية لا يقدر القادرون على وجهه. هذا من ناحية العين، من ناحية النهر، من ناحية النهر. من ناحية العين طبعا العين في الدنيا تنبع بالتقدير الإلهي، الله قدر بحسب أسباب التدبير الربوبي أنه قدر هنا عين هناك عين في مكان ثالث عنه، لكن في الجنة لا، بتكون العيون تبعا لمشيئة العبد بقوله تعالى يفجرونها تفجيرا في سورة الدهر الآية 6. بناء على ذلك فإذا أراد عينا فتنتجر له حينئذ. قد يتوهم أنه إجراء الماء في العيون تابع لقدرة العبد ولمشيئته دون النهر، لهذا التوهم ليس في محل، لأنه نحن سابقا تكلمنا عن وصف النهر من ناحية المجرى. أما من ناحية النبع فمثل ما تنفجر العيون تبعا لمشيئة العباد كذلك تجري الأنهار تبعا لمشيئة العباد في الجنة، كما ورد في الخبر فإذا أراد المؤمن أن يجري نهرا خط خطا فينبع الماء من ذلك الموضع ويجري بغير تعب. هذا من ناحية ثانية، من ناحية ثالثة أنه كما رأيت أنه في الجنة في عين جارية وفي عين حينئذ ناطقة. أما العين الجارية طبعا الناطقة هي الفوارة، أما الجارية فهي للنظر، لذا ورد في الخبر قال لما سئل أنه شو الفرق بين الجارية والناطقة هي الفوارة، قال في الجارية من الحسن واللذة والمنفعة ما لا يكون في الواقع. أما من ناحية الفوارة وهذا شيء موجود في الدنيا اللي بتلاقي في نوافير تنفر نار، هذه النوافير بالصوت رش عليك تنبق عليك رذاذ، هالرذاذ بيكون رذاذ الماء ليس شيء آخر. المولى جل وعلا أراد في عبارة النضاختان أن يعطي معنيين، معنى التثوير الفوارة وأن يضمنه معنى الرذاذ، معنى النضخ الذي هو النضخ، بقولوا نضخه بالماء أي رش عليه الماء بواسطة يده. ترى بتشبع لها مي من الإبريق بقولوش نضخ، النضخ إنك تحط شوية مي بيدك وتبلش ترميه عليه فبينزل عليه رذاذ. هذه العين الفوارة هي تنضخ، هي تنضخ كما شئت فعبر، لكن شوف انضح، لا تنضح برذاذ الماء، وإنما تنضح كما في الخبر على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافي. طبعا هنا لو توقفنا شوي من باب الإشارة إلى أن هذا الطيب، هذا الطيب بتشوف أنت إذا بتلاحظ في الأخبار في الآيات القرآنية ردا على من توهم أنه بالجنة ما فيهش طيب، ما فيهش طوائف، تكلم المولى عن النساء، تكلم عن المتكئات، تكلم عن الأنهار، تكلم عن الأكل، تكلم عن الشرب، بس ما تكلم عن الله. فاته أنه ما التفت إلى قوله تعالى عينان نضاختان، أي أنها تنضح بالمسك والعنبر والكافور. طبعا الخبر لما قال بالمسك والعنبر والكافور، شيء متعارف في الدنيا هو التطيب بالمسك والعنبر. إذا من جهة تانية هي أفضل أنواع الطيب وأفضل أنواع العطر هو المسك، وثم يليه حديث العنبر بحسب سياق الأخبار. من ناحية المسك، وهذه اللي أنا بس حابب إنه توقف عنده شوي، من ناحية المسك هو على قسمين، في مسك نباتي وفي مسك حيواني. أما بالمسك النباتي مثل ما في معجم النباتات والزراعة الجزء الأول صفحة 163 بيقول إنه نبات طيب الرائحة جدا إلى بمسك البر، وهي ريحانة نباتها نبات الفقعاء ولها زهرة مثل زهرة المرو وهو طيب الريح جدا. هذا من ناحية النبات. أما من ناحية المسك الحيواني بيقول محمد فريد وجدي في كتابه دهرة المعارف بيقول المسك مادة تستخرج من إفراز كيس خاص يحمله حيوان يسمى بالظبي المسكي، وهو حيوان من ذوات الثدي من الحيوانات المشترة العادمة القرن، له بوفان وأربع معدات وقناة معوية طويلة. هذا الحيوان لا يخرج إلا ليلا ويعيش وحيدا في جبال التبت وبلاد التتار والسواحل الواسعة بين سيبيريا والصين، شكله ظريف وهو خفيف في الجسم، أنواعه قليلة معظمها يعيش في البلاد الحارة. هذه ما قاله من ناحية حيواني. طبعا له هو التفصيل طويل عن هذا الضبي، من أراد أن يراجع دائرة المعارف في باب المين محمد فريد مشكي. لكن من ناحية المسك بيقولوا أنه أعظم الجواهر المعروف مضاد للتشنج ومدح في النقرس، ويمكن أن يقال بوجه عام نص عبارة محمد فريد مشكي أنه يصح استعماله في علاج الأمراض العصبية الثقيلة التي تضاعف الأمراض وتصاحب الأمراض الأخرى، ولهذا استعمل في بعض ومع هذا استعمل في بعض الالتهابات الرئوية المصاحبة للهذيان، وأيضا استعمل في الحمى التيفوسية المضاعفة بعوارض عصبية غير منتظمة كالهذيان واهتزاز الأطراف والحركات التشنجية والضجر واختلاط القوى الحساسة، وأيضا يستعمل للتأثير العصبي، وإذا استعمل المسك فالمسك يسكن الإنسان ويعيد التأثير العصبي للحالة الموافقة لقوانين البنية الحيوانية. هذه نص عبارته. أيضا هو عامل بحث طويل، أنا مش هنمر إلا بس من ناحية فائدته، أنه أيضا بيقول بيكل البحث يستعمل في معظم الأمراض العصبية كالخدر والثالث واللقوة والرعش والبلادة والوحشة والخفقان، ويقوي الحواس ويمنع ضرر الأدوية والسموم والمسهلات إذا دخل فيها، ويوصل كل دواء إلى ما يراد منه. هذا من ناحية المسك، حتى الواحد ما يتصورش انه بس هي بس الرائحة. الواحد لما بيطيب انه يراد بالتمام يعني بالتصيب المسكي بس الرائحة، ما كمان هو علاج وهو من اهم العلاجات اللي يستخدم. اما من ناحية العنبر فكذلك العنبر هو يعني نتاج حيوان بحري مثل ما المسك نتاج حيوان بري. لذلك بنفس الكتاب محمد فريد وجدي في دائرة المعارف الباب العين يقول العنبر هو تجمد في قوام الشمع يتكون في أمعاء حيواني بحري، توجد تلك المادة في المعي الأعور غالبا في وسط سائل أصفر أو أحمر مع بعض بقايا ثقوب حيوانية بحرية صغيرة، وغالبا ما يوجد العنبر سابحا على وجه البحر قرب شواطئ الهند والصين واليابان وافريقيا والبرازيل، وما ذكر غير ذلك فباطل. انه يكون هو نتاج شجر او نتاج شيء اخر، وكل ما ذكر هو باطل. طبعا هذا الحيوان هو ضخم جدا، حتى بيقول انه يخرج انه لما بيكون بيخرج من الحيوان بيكون رفو ولونه ورائحته كالمادة السفلية، والعنبر الذي يلتقط على شواطئ البحار قد يكون كبير الحجم حتى إذا بلغ 100 رطل ليس ببعيد. أما من ناحية استعماله بيقول بأنه مقوي للأعضاء، مثير للقوة الجنسية، مطيل للحياة، وكان الأطباء يرون أن له فعلا خاصا على القلب والمجموع العصبي. وأيضا بيقول أنه يستعمل لأكثر أعضاء البدن كالأمراض الباردة والدماغ والأذن والأنف وأمراض الصدر كالسعال والرضو وأمراض القلب وقروح الرئة وضعف المعدة والكبد والاستسقاء واليرقان والطحال وأمراض الكلى والرياح الغليظة. وقالوا إنه أجل المفردات، يعني أحسن الأدوية المفرد من دون مقصود شراف، أنه أجل المفردات فيما ذكر وشديد التفريح، بيبعث الانشراح في ذلك النفس، وهو يقوي الحواس وينعش القوى ويعيد ما أذهبه الدواء ويعيد ما أذهبه الإفراط في الشهوات. طبعا كذلك له بحث طويل في العنبر نحن مش رح نذكره، نكتفي بما ذكرته. لذلك من هون بتشوف انه مش عجب ان النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم بل كل الانبياء مارسوا الطيب وحثوا عليه وجعلوه من سننهم. لذلك ورد في الخبر 3 من سنن المرسلين: العتق واخذ الشعر وكثرة الطروق. في خبر آخر عن إمام الرضا عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم. في خبر ثالث: الطيب يشد القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أصيب من دنياكم إلا النساء والطيب. كذلك قال الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه: الريح الطيبة تشد القلب وتزيد في الجماع. كذلك النبوي المشهور: حبب إلي من دنياكم 3: النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. كذلك خبر عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الطيب في الشارب من أخلاق النبيين وكرامة للكاتبين. قال الإمام الصادق أيضا: من تطيب أول النهار لم يزل عقله معه إلى الليل. بالإضافة إلى الذي شوف المنفع سابقا منفعة القلب والأشياء الأخرى. لذلك ورد عن الإمام الصادق كما في كتاب الوسيلة الجزء الأول صفحة 443 بيقول عن الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام. في خبر آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف، أي ليس بإسراف، مهما بلغت في دفع ثمن الطيب فهو ليس المجسار، لأنه مش بس هو رائحة تتلذذ وإنما هو أشياء فيه. هذا من جهة. من جهة ثانية يكره رب الطيب، يعني إذا واحد بدي يعرض عليك الطيب فما تهمك ضد بل إنك يستحق كيف. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام سألته عن الرجل يرد الطيب، قال لا ينبغي له أن يرد الكرامة. في خبر ثاني قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يحبل كرامة إلا الحمار. قلت ما معنى ذلك؟ قال الطيب والإفادة. بالفتح السيب يوم بدو كرمك بيجيب لك الخدي أو مثلا بيلا بيتفضل بصوت صده، يقول أمير المؤمنين لا يحبل كرامة إلا الحمار. كذلك الطيب لما بدو طيبك إنك ما تضدش الكرامة بدو كرمك فيها. كذلك من جملة الأخبار كان رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب بالمسك، هو سيد العطور على الإطلاق والمسك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يتطيب بالمسك حتى يرى وضيبه في مسابقه. في خبر آخر سألت أبا عبد الله الصادق عن المسك هل يجوز إشمامه؟ فقال إنا لنشمه، إنه مش بس لطيب النبي بل أيضا لطيب الأنبياء كله، لطيب الأئمة كلهم صلوات الله وسلامه. أما الطيب هذا هو أقسيمه، وهذه هي التركيز فيها في هذا الخبر. بيقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الطيب المسك والعنبر، والمسك أول والعنبر ثاني، المسك والعنبر والزعفران والعود. بناء على ما قد تقدم بتعرف انه هذا الطيب اللي هلا اكثر حينئذ اما انه هو يعني خليط من امزجه مش معروف شو هي، انما فيها بس رائحه ليس الا، او انه قد تكون حتى هالرائحه مش مستساغه بخلاف المسك بخلاف العنبر. لو حاول الإنسان أن يدمن أو أن يشم فعلا المسك الحقيقي والعنبر الحقيقي لأدمن حينئذ عليه ولالتزم بسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أيضا استفاد من خصائص المسك والعنبر. على كل أن نرجع لموضوعنا بالإضافة إلى الأنهار والعيون في الجنة، أيضا في شلالات بس جسدين عند شلال ونيك فارة بأماكنك عند الشلال، وأيضا الشلال يعطي نوع من الرونق والجمال كذلك بالجنة في شلال. لذلك قال الله كما قال أن البحث بس مقتصر على القرآن يعني هو الأشد، قال تعالى في سورة الواقعة من الآية 27 إلى الآية 33 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، الظل باعتبار لها شمس وقمر، السدر والطلح ذكرناهم سابقا. قال وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فالخبر عن الإمام صلوات الله عليه عندما سئل عن المسكوب قال يجري الليل والنهار دائما في غير إخدود، يعني دائما بتشوف الماء قدامك نازل بس ما بتلاقي له انه والله مكان في الارض عم تنزل فيه، بتلاقي مطر بتلاقي مي متصل بس ما بتلاقي لاش محل عم تجري حينئذ فيه. ادع حسن الشلال الاخروي على الشلال. بالاضافه الى هذه الامور الثلاثه العجيبه هناك الاعجب، حيث ان كل ما في الدنيا من مجريات من عيون وانهار وشلالات من الماء، لكن في الجنه توجد انهار من غير الماء. هذا ما قاله الله جل وعلا في سورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الآية 15 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها فيها أنهار من ماء غير آسن، وهذه إشارة لأن الماء الدنيوي بيحسن يعني بيكلف بيفسد، وأنهار من لبن، ويراد باللبن باللغة والحليب، أما اللبن بيسموه ببلاد الشام لبن يسمى باللغة باللبن الرائب أو باللبن الزبادي، رائب باعتبار إضافة الروب إليه، والزبادي باعتبار أنه مهيئ لإنضاج الزبدي أو لاستخراج الزبدي في نفسه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. فهي إشارة إلى أن الحليب الدنيوي أنه بداية تفسيده هو أن يتغير فيه إذا طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، إلى قسم كثير في الأرض. قسم رابع، وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كمن يعني مثل الجنة التي وعد المتقون، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما أي يغلي فقطع أمعاءهم. بالواقع بالنسبة إلى هذه الأمور ذكر المولى هذه الأمور الأربع من السوائل، لأنه هي الأساس في سوائل تلك، بس الأساس في السوائل هذه الماء لرفع العطش، والحليب اللبن للتلف، والعسل للقوة، والشراب للنشاط واللذة. أما من ناحية ماء الدنيا، بالواقع ماء الدنيا كما قلنا أنه يتغير طعمه ويتغير لونه بمرور الزمن. لكن قبل الإكمال لابد حينئذ من توصيف هذا الماء الدنيوي. من أكبر نعم الله على الإنسان هو الماء. الماء هو سيد الشراب. لذلك ورد في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة. في خبر ثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سيد شراب الجنة الماء. خبر ثالث عن أمير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: سأله رجل عن طعم الماء، قال له: سل تفقها ولا تسأل تعمدا. يعني اسأل حتى تستفيد، ما تسأل حتى تعجب السيد. طعم الماء طعم الحياة. فعلا انت لما يعني ما بتستلم او ما بتشعر بمعنى الحياة الا عند شرب الماء. هذا الماء افضله هو الماء البارد. لذلك قال سمعت في الخبر طبعا عن زوارة، سمعت ابا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، عندما ذكر رسول الله قال: اللهم، يعني توجه الى الله وخاطب الله: اللهم انك تعلم انه احب الينا، ان رسول الله صلى الله عليه واله احب الينا من الاباء والامهات والماء البارد. اذا كشف عن قيمه الماء البارد. لذلك قال الامام الرضا عليه السلام: ان شرب الماء البارد اكثره تلذذ. في خبر صادقين: من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله من أشربة الجنة. في خبر ثالث عن الإمام الرضا: إني أكثر شرب الماء تلذذا. شوف قديش الواحد لما بيدرك معاني الكائنات كيف بيتعاطى حينئذ فيها. في خبر آخر قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أي الشراب أحب إليك؟ قال: الحلو البارد. يعني الماء الحلو مش الماء لك، الحلو البارد. في خبر آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن عذب يحب العذوبة، والمؤمن حلو يحب الحلاوة. فإذا بقيت تحب الماء البارد خذ من عمك إذا كنت مؤمن، فمن عمل يعني بحسب التكوين، تكوين الإيمان. هذا ما بيعني إنه إذا كان هو من أفضل النعم وهو سيد الشراب والماء البارد إنه الواحد يحط لبريه طوح ساعات أيامه ولياليه في القرب منه، لا. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تكثر من شرب الماء فإنه مادة لكل داء. وورد عن الإمام الصادق: لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه. وفي خبر آخر: من أقل شرب الماء صح بدنه. وفي خبر آخر: شرب الماء على أثر الدسم يهيج الذات.
هذا من جهة. من جهة ثانية لذلك قال ابن الأعثم في منظومته المشهورة: سيد كل المائعات الماء ما عنه في جميع هذه الماء. مش بس انت بحاجة للماء، النبات بحاجة للماء، الحيوان بحاجة للماء، الأرض الطراب الجمال كذلك بحاجة للماء. لذلك قال سيد كل المائعات الماء ما عنه في جميعها غناء أمطر الوحي إلى النبي منه جعلنا كل شيء حي. هذه إشارة إلى قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء الآية 30: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذلك من ناحية وصف الماء، قال العلماء أن الماء هو العنصر الأساسي في وجود الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية على سطح الأرض، ولولا الماء لما كانت عليه حياة ولا سكنه أحياء. طبعا كلنا نعرف أنه الماء مش مركب من الأكسجين والهيدروجين وبعض الأملاح اللي ممكن تخليصها من الماء بالتقطير، لكن الماء لا لون له، بل يأخذ لون الإناء الذي يوضع فيه، وإذا تجمع أخذ اللون الأزرق مشوبا بلون المكان الذي تجمع فيه. والماء لا طعم له ولا رائحة، وإذا وجد طعم أو رائحة في ماء الماء فهو مكتسب من المكان الذي يتجمع فيه أو من المجاري التي يمر فيها أثناء جريانه على الأرض أو من المواد التي ينقلها إليه الهواء. بالواقع إذا لاحظت من ناحية الحكمي، أنت من أول بداية وجودك في بطن أمك تسبح في بحر من ماء. لذلك قال الحكماء: دبت الحياة في الإنسان وهو في وسط مائي، ولا يفارق الماء إلا عندما يولد، وعندما يولد يبدأ حياة جديدة بتناول الماء بما يعطى له من غذاء، وكلما كبر كان طلبه للماء أكثر، حتى تتراوح نسبة الماء الذي يشربه الإنسان يوميا ما بين اللتر الواحد والستة لترات. هذا من ناحية الشرب، من ناحية الامتناع عنه، بيقولوا أنه فإذا صام الإنسان عن الطعام وعن الماء فيستطيع العيش 7 أيام من دون أكل، ولكن لا يستطيع العيش بلا ماء أكثر من 3 أيام إلا ناكرة. قالوا أيضا إن الامتناع عن شرب الماء مضر، وكذلك الإفراط بشرب الماء ينتج ضعفا عاما بسبب إبطاء الهضم ويبطئ عمل الأنسجة ويمدد مصل الدم وينفق البطن ويسكر. وأيضا قالوا من ناحية الطب: ولا تشرب أثناء الأكل، وليس من حيوان يشرب أثناء الأكل. شفت لك حيوان بيشرب أثناء الأكل، بس كل إنسان بيشرب أثناء الأكل. لا تشرب أثناء الأكل، وليس من حيوان يشرب أثناء الأكل. والطفل الذي يقرب في صغره من الحيوان بعد كبرياء عمره لا يتطلب الشرب، ولولا أن أهله يحملونه على هذه العادة بقوة الاستمرار لما طلب الماء، والإنسان لا يجد اللذة بالشرب إلا مع العطش. هذا من ناحية ماء الدم. أما من ناحية الحليب أو اللبن، طبعا من الآن فصاعدا ما نسميه لبن، بالواقع في اللبن الدنيوي وأيضا هو فقير المعرفي عنا. لذلك في الخبر الباقري قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه. أي شيء يأكل أو يشرب كان يطلب من الله يبارك له فيه ويبدل بأحسن منه. اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه إلا اللبن، فإنه كان يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. في خبر آخر: اللبن طعام المرسلين. في خبر ثالث: طبعا اللبن
وهلا سياتي انه في لبن الماعز، لبن الضأن، لبن البقر، ولبن حينئذ الابل، افضل الالبان هو البان البقر. لذلك ورد الخبر عن الامام الصادق عليه السلام قال: البان البقر دواء وسمونها شفاء ولحومها جذبة. احنا قلبينا ناكل اللحم نشربش اللبن، نشرب لبن حليب العلب. في خبر اخر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اني اكلت لبنا فضرا حليب، فقال له ابو عبد الله: لا والله ما ضر قط حليب بضر، لا والله ما ضر قط، ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته فظننت أن ذلك من اللعنة. في خبر الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس أحدا يغص بشرب اللبن، بضغط حتى بالمرض، بل شرب الحليب مضغط. هذا تحقيقا لقوله تعالى: سائغا للشاربين، ما قالش الآية يخرج من بطونها كذا، إلا أن يكون سائغا للشاربين. سائغ بمعنى أنه ما بيغطش الإنسان بشرب الحليب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس أحد يغص بشرب اللبن، لأن الله عز وجل يقول: لبنا خالصا سائغا للشاربين. في خبر آخر: كنت عند أبي عبد الله فقال له رجل: وأنا أسمع إني أجد الضعف في بدني، فقال: عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد الحرق. في خبر آخر من ناحية الأكل قال الإمام الكاظم عليه السلام: من أكل اللبن فقال: اللهم إني أكله على شهوة رسول الله صلى الله عليه وآله إياه، يعني على شهوة رسول الله للبن. من أكل اللبن فقال هذا القول لم يضره، ما بضره حينئذ. أما من ناحية اللبن، لبن البقر بالخصوص وارد فيه أخبار كثيرة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من الشجر، وتجي من كل النباتات مش من نبات آخر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألبان البقر دواء. لكن من باب الفائدة، صح لحمة داء، مكروه أكل لحمة، ولبنها كما رأيت انه مستحب، وانه يعني الافضل انك تتميز على بقيه اللبن، كذلك السمنه الافضل. لذلك ورد في الخبر عن الامام الصادق: نعم الادام السمن. عن امير المؤمنين عليه السلام قال: السمن سمون البقر شفاء. في خبر اخر عن امير المؤمنين عليه السلام: السمن دواء وهو في الصيف خير منه في الشتاء، وما دخل جوفا مثله. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمن البقر دواء. كذلك عنه قال: السمن ما دخل جوفا مثله، انه ما بيدخل شيء بينفع الانسان مثل السمن. طبعا مع ضمير الخبر تاني مثل السمن ومثل الماء الفاتر. هذا من ناحيه السمن، اللي بيبقى بس من ناحيه البقر. بعد في شغل وحيد يحصل الالتفات اليها وهو الشحم. شحمه يعني الليل اللي فيها كده، فيها ليل. طبعا مش الليل اللي بتكون بالمؤخره، مش الشحم اللي بتكون بالمصارين، لا، الدهن. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: البان البقر دواء وسمومها شفاء ولحومها داء. وهذا قلنا. خبر اخر عن ابي عبد الله قال: من اكل لقمه شحم اخرجت مثلها من الداء. قلت لأبي عبد الله: الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة هي؟ قال: هي شحمة البقر، وما سألني عنها يا زرارة أحد قبلك. إن معنى سألني والله أي شحم فيه. بالواقع من ناحية لحم البقر بس بالخصوص، شوف سؤال أحمد قدامة الدكتور في كتابه معجم الأهلي، بيقول: تحدثوا مفصلا عن الحليب، لكن قال: أما حليب الضأن فهو أغرب الألبان وأرفضها.
وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس في لبن الماعز والبقر، وهو يولد فضولا بلغمية ويحدث في الجلد بياضا إذا أدنى استعماله. لبن الماعز بيقول بأنه لطيف معتدل المرطب مطلق للبطن نافع من قروح الحلق والسعال اليابس ظاهر بحاجة له نحن. أما لبن البقر بيقول يغذي البدن ويخصبه ويطلق البطن باعتداله، وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن البطن ولبن الماعز في الرقة والغلظ والدسم. أما من ناحية مطلق الحليب يعني مطلق اللبن، بالواقع مطلق اللبن كما رأيت حتى بالحكم انه اول غذاء بياكل الانسان هو الحليب، حليب الام. اول ما بيولد فالشيء المقرر الى الحليب، لو كان هناك غذاء للانسان افضل من الحليب لهيئه الله جل وعلا لها. ان قلت انه طيب ما انه مش قادر والله تنتج غير الحليب، بس ما قالت انه بالتدبير الالهي اذا في شيء افيد انه الله ما يهيئه لهذا المولود حينئذ؟ كيف قرى الأم أنه هي حينئذ بحسب العادي كان عند دم زائد، لما بتولد الله بيحول هذا الدم الزائد الفاسد إلى حليب وغذاء لهذا الموجود؟ هذا القادر وهو الله جل وعلا أن يحول الفاسد إلى أحسن غذاء الموجود، مش قادر يجيب له غذاء آخر لو كان الأفيد له غير الحليب. هذا بالواقع من ناحية اللبن. طبعا اللبن بس في شغل وحدي انه يعرف فسيده بطعمه، بس انت تدوقه بس يتحول طعمه الى طعم خامه فهو بداية فسيده وبداية حينئذ الى انه كيف. لذلك المولى جل وعلا بيقول لم يتغير طعمه عن حليب الجنة، انه محفوظ انه ما بيفسد على الفق. اما الامر الثالث اللي ذكره المولى في الانهار هو العسل. العسل بالواقع في الدنيا مشوب بشوائب، مشوب بشيبة السرب، مشوب بشوائب لذعة النحل، مشوب بشيء انه هو في داخل الشمع فيحتاج الى العصر لإخراجه. نعم من ناحية العسل طبعا من بما له من فوائد وبما ورد في الشرع عنه في الخبر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعشبه العسل. في خبر عن الإمام الصادق عليه السلام ما استشفى الناس بمثل العسل. في خبر ثالث ما استشفى مريض بمثل العسل. في خبر الرابع قال أمير المؤمنين عليه السلام لحق العسل شفاء من كل داء. قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. في خبر آخر أكل العسل حكمة. شوف حكمة الأئمة، رح أورد لك أمرين من حكمته. أحدهم بأورد هذا الخبر في الوثائق في باب الأطعمة المباحة في الجزء 17، بيقول إنه عن بعض أصحابنا بيقول دفعت إلي امرأة غزلا، عامل غزل شوية غزل حرير شوية غزل، هو دائما غالبا ما بيكون الغزل إما للشعر أو للصوف أو للحرير. دفعت إلي امرأة غزلا فقالت ادفعه بمكة ليخاط به كسوة، ليخاط به كسوة للكعب. ما بتعرف انه الغزل غزل حج. اطلق يوم اتواعي على الحج في النهار وحطهم بمكة ادفعهم حتى يعملون جزء من كسوة الكعب. فكرهت ان ادفعه الى الحجبة، حجبة الكعب، وانا اعرفهم كل الصدرين. فلما صرت الى المدينة دخلت على ابي جعفر الباقر وحكيت له ذلك، فقال اشتري به عسلا وزعفرانا وخذ من طين قبر الحسين عليه السلام واعجنه بماء السماء الميزة او الارض واجعل فيه شيئا من عسل وزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاه. في خبر الثاني عرض الطبرسي في مجمع البيان عن امير المؤمنين عليه السلام ان رجلا قال له انت في بطني وجع. فقال شف فقال امير المؤمنين الك زوجة؟ قال لا. قال استوهب منها شيئا من مالها طيبة به نفسها. يكون نفس هذه الفعلة من مالها أن المهر اللي انت عطيتها، ثم اشتري به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم شرب. فإني سمعت الله سبحانه يقول وسمعته يقول وإن طبنا لكم عن شيء منه عن المهر فكلوه هنيئا مريئا. فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء المريئ بالواقع، بس بدي شير إشارة ما بعرف إذا النحالين يوافقوني، قال أحمد قديمة تقول تختلف صفات العسل باختلاف البلاد الآكلين والفصول ونوع النحل والنباتات التي يطوف عليها، وأحب النباتات إلى العسل البرشيم والزيتون والنعناع وأكثر أشجار الحمضيات، وإن العسل النقي سائل صافي وهو حلو مقبول. ثم إلى أن يقول وأجوده للأكل الأبيض الصافي، إلى أن يقول أن الأحمر والأسود هو من أرزق أنواع العسل. أما بقية فوائد العسل تعرفوها بالتجربة، ما في واحد عم يشتري يمكن 20 كيلو كثير من الفوائد الفوائد. هذا من ناحية العسل في الدنيا. أما من ناحية الخمر، الواقع من ناحية الخمر أو الخمر الدنيوي موصوفا بمرارة المذاق، مذاق مر ورداءة الطعم، مذهب للعقل مفسد للروح. طبعا من ناحية الخمر الدنيوي أمر محرم، ولأنه من الأمور التي أكد المولى على تحريمها لما لها من مفاسد عظيم، فطرى ما لها من مفاسد. هذا ما يسمى بسد الذرائع، انه هو حرم حتى الطرق للبطاقه اللي يشرب الخمر. عشان هيك لما حرم الزنا حرم الطرق للبطاقه له، النظر الخلوي مع الاجنبي الملامسه وكل الطرق للبطاقه للزنا حرمها، كذلك الخمر كل الطرق للبطاقه له. لذا ورد عن الامام الصادق الامام البخاري كان قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله في الخمر عشره، غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. في الخبر الآخر قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما حرم الله الخمر؟ قال حرم الله الخمر لفعلها وفسادها. حرم الاسم، حرم الله الخمر لفعلها وفسادها، لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروءته شطر، وتحمله أن يشتر على ارتكاب المحارم يدعى بس دعائه سجدتك بأي مصر، وتحمله أن يشتر على ارتكاب المحارم وسفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعطي شارب، ولا يزيد شاربها ولا يزيد شاربها إلا كل شهر. أيضا لفرجيك أنه حرمت شرب الخمر معصيته عند الله. سئل الإمام الصادق صلوات الله عليه الرجل أصلحك الله أشرب الخمر شرا أن ترك الصلاة؟ قال ترك. فقال شرب الخمر. ثم قال عليه السلام وتدري لماذا؟ قال لا. قال عليه السلام لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه، بعرفش أرض. في خبر آخر إن الخمر رأس كل إثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الإمام الصادق الشراب مفتاح كل شر، ومدمن الخمر كعابد وثن، وإن الخمر رأس كل إثم وشاربها مكذب بكتاب الله، لو صدق كتاب الله حرم حرام. في خبر آخر عن أحد الإمامين إما الباقر أو الصادق، إن الله جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا، فمفتاح المعصية الخمر. طبعا جملة الأخبار تصور هذا الخبر، المصيبة الإمام الصادق سأله زنديق لما حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها، قال حرمها لأنها أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شريبها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا رتبها، ولا حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماسة إلا قطعها، ولا فحشة إلا أتاها، والسكران زمانه بيد الشيطان، إن أمره أن يسجد للوثن سجد وينقاد حيث قال. في خبر أخير بس من ناحية عظمة المعصية، قيل لأمير المؤمنين إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة، قال نعم، إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره، وإن شرب الخمر إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله وترك الصلاة. من جملة الأمور أن فعلا المدمن، شف مدمن الخمر كعابد يدرس الأخبار أنه يبعث غدا بصف الكفار، مش لا يبعث بصف المؤمنين، ما تدرك رحمة الله ولا شفاعة النبي ولا شفاعة الأئمة، المدمن مش أنه بيشرب مرض. إذا عن يوم فرض الشارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه، ما بنشفع له حينئذ أبدا. طبعا الأخبار كثيرة يكفي، بالإضافة إلى ذلك أنه مش بس حرام شربه وحرام سد الضرائب، بل حتى الميدل عليها فقط حرام، عليك فيها شيئين، حرام تجلس عليها وإن ما أكلتش منها، وحرام تاكل منها وإن ما كنت جالس عليها، يعني كنت واقف. لذلك بيقول الإمام الصادق لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في البحر. في خبر آخر إن المائدة إذا شرب عليها الخمر حرمت المائدة، المائدة الطحر، حرام على التعب معهم، حرام أنك تأكل وإن كانت المباح، بل حرام. تشوف قديش هو هذه الحرمة قديش هي عظيمة عند الله. من باب الإشارة وهذا المبحث عن ما هجله من هلا، شوف في الخبر من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. في خبر آخر قلت لأبي الحسن الرضا إن روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من شرب الخمر لم تقبل صلاته 40 صباحا، قال فالصدق. قلت كيف؟ ليش؟ كيف لا تحسب صلاته 40 صباحا؟ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لا تتعود 60 ولا 41. قال إن الله قدر خلق الإنسان هل عمل مهد فصيره نطفة 40 يوما، شوف 40، ثم ينكلها فيصيرها علاقة 40 يوما، ثم ينكلها فيصيرها مضغة 40 يوما، فإذا شرب الخمر بقيت في مشاشه 40 يوما على قدر انتقال ما خلق منه. ثم قال وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه 40 يوما. أما أنه بيطلع لك هلا بهذا العصر وعصر السيء بيقول لك خاصة هذه جيدة من النصارى، بيقول لك مولانا انه عندي المرض الفلاني والله وصفولي له دواء بالخمر انه حطوه شوية خمر، حتى هذا من زمان لأني كان موجود. لذلك بيقول عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعك له الدواب من ريح البواسير شوي فيشربه بقدر اسكر جاه من نبيه انه عنده ريح البواسير وتقول بمقدار قليل جدا من النبيذ ان يشرب ليس يريد به اللذي هو بيشرب النبيذ مش للذي انما يريد به الدواء فقال عليه السلام لا ولا جرعة ثم قال ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء عن ابي بصير قال دخلت ام خالد العبدي وام خالد كانت من جمله النساء اللي تم على ايد احد المعاجز انه كان عندها هي كتاب كتب فيه سواتين يعني كل امور الدين من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم بفتح عرضت على امير المؤمنين ورجع ختم بفتح نفس ختم رسول الله ظلت هي الى زمان الامام الصادق صلوات الله عليه وسلم بل الى زمان الرضا عفوا ظلت الى زمان في زمان الامام الصادق دخلت ام خالد العبديه على ابي عبد الله الصادق وانا فقالت جعلت في ذلك انهم يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي اطباء العراق النبي الا الامام فما يمنعك من شربه شو ليش ما تشربه قالت له فقد قلدتك دين انه انت شفت لي فقال عليه السلام فلا تذوق منه قطره لا والله لا اذن لك في قطره منه فإنما تندمين فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا وأومأ يده إلى حنجرتك اللي بيشرب الخمر وراء القطرة بيشرب عذيبه بس بلش روحه هون بحلقهم بلش عذيبه فكيف لنا كان يبد من الخمر طبعا هذا من ناحية في خمر الدنيا نرجع لموضوعنا أما ماء الجنة فلا يفسد ولا يتغير طعمه ولذا قال الله جل وعلا من ماء غيره فالماء صافي كالليل مطهر ومطهر لبن الجنة في الآخرة سائب شرابه لا يتغير طعمه ولا يعطريه عارض لذلك قال تعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه عسل الجنة قال تعالى في الآية من عسل المصفى مصفى خالص لكن من باب الفيدي ليس إلا أكد المولى على شربه لا على أكله تجد إلى النقطة كما في قوله تعالى في سورة النحل من الآية 62 إلى الآية 69 يقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب نهديته شراب مش أكل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إشارة إلى أن العسل مما يشرب لا مما يؤكل طبعا بالأشياء اللي طولناها وقلنا انه انتو حضرتي ما فيش وعدك بخواص العسل بيقولوا انه مشروب العسل اكثر فائدة من اكل العسل اكثر فائدة الوقت الحيوي لذلك المولى عبر عنه بالشراب لذلك وانهار من عسل يعني بيكون قابل للشرب مش قابل للاكل اما من ناحية الخمر الواقع خمر الجنة لذيذ هو الخمر مشروب الخمر كما قلنا انه هو للنشاط نشاط البدن واللذ لكن يتعقبه حينئذ الضرر في البدن والذهاب والعقل واجساد الروح لكن خمر الجنه لذيذ من دون ضرر قال تعالى في الايه المتقدمه وانهار من خمر لذه للشاربين تلتاس من دون اي ضرر اما الايات اللي فيها خمر هي بس ايتان اتريك الايه المتقدمه الآية الثانية في سورة الواقعة بيقول ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس. شوف الترتيب، وكأس من معين، والمعين هو الخمر الصاف، لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيلون. طبعا لا يصدعون مشتق من الصداع، والصداع هو علم الرأس، ما بدوش اثنين والله في الهوية يحكم فيه. ولا ينزفون هو من النزف، والنزف هو ذهاب الشيء تدريجا، عشان هيك بتقول نزف دم، بتقول نزفت البئر، انه هنا شو بيشتغل؟ بيشتغل انه خمر الدنيا بتولد الصداع، بتولد ذهاب قوة البدن بالتدريج، بخلاف خمر الآخرة لا يصدعون عنا ما فيها ضرر بالرأس، ولا ينزفون اي انه ما بتنهب حينئذ قوتهم البدنية على الحق. كذلك الآية الثانية في قوله تعالى في سورة الصافات الآية 43 والآية 47 دول في جنات النعيم على سرر المتقابلين يطاف عليهم بكأس من معين أي خمر صافي بيضاء لذة للشرب لا فيها غولا. الغول هو الهلاك. طب أي هلاك؟ هو الهلاك الخفي، عشان هيك الخمر توجب الهلاك بس بطريق خفي مش بطريق مثل الفم مثل الصوم. لا فيها غولا ولا هم عنها ينزفون. طبعا بيبقى انه قال المولى جل وعلا بيضاء لذة للشاربين. هذا اختلف المفسرون، اما انه بيضاء انه هو وصف الكؤوس، او انه البيضاء هو وصف للشراب، لكن اكثر المفسرين قالوا انه هي وصف حينئذ لنفس الشراب. هذا كيشف يعني باب إشارة أنه ليس كالأشياء ذات الأطعمة الرديئة في الدنيا، أنها أشربة طاهرة خالية من الألوان بيضاء اللون شفافة. أما أنها لا ينزفون، النزف علم أنه فقدان الشيء تدريجا، وهذه ما قلناه في في أي أخيرة بتدل على الشراب. شراب يمكن الخمر، وممكن يقولوا المفسرين أعم من شراب الخمر وغيره، لكن أنه مش نهر، لأنه كيفية التناول الشرب بعد ما تلتشم الشرب، كيفية التناول هنا المدهش، أنه قال يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب في سورة صاد في الآية 51. هذا بالواقع من ناحية المشروب الأخري، أما من ناحية كيفية الشرب وما تشرب، كنا نحب إنه نكمل البحث فيه حتى نجعله بحث واحد، لكن الظاهر إنه خلص وقتنا المقرر، فنكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يجعل مقرر الجنة وأن يسقينا من حوض الكوثر على يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يميتنا إلا على ولايتهم وإلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.